الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة 182 وقلنا هي تشتمل على أحكام ثلاثة. الحكم الأول تقدم وكان حاصله أنه لو أمر كلامنا فيه، إحنا لا ننسى أصل الموضوع الذي كنا فيه، تلف المبيع قبل قبضه، هي هاي المسألة التي كنا فيها من مال بائعه. لو فرض على أنه المشتري أمر بتسليم المبيع إلى شخص معين وتلف بيد ذلك المبيع بيد ذلك الشخص المعين، فهل يعد ذلك من تلف المبيع قبل قبضه؟ وأجبنا قلنا على أنه كلا. والسيرة ببابك، السيرة تقضي على أنه في مثل هذه الحالة ما دام تسلم وكيل المشتري الذي هو قبضه كقبض المشتري إلى آخر ما ذكرناه، بعد لا أكرر من هالناحية. الفرع الثاني، الحكم الثاني الذي وصلنا إليه هو أنه لو أمر المشتري البائع بإرسال المبيع إلى بلده، الضمير بلده لمن يرجع؟ بلد المشتري، خب ما إلى معنى بعد بلد البائع. فقال له ابعث إلى بلدي، وضعه مثلا سويا، ضعه في بوابة البلد، في نصف البلد، أسعى على أي حال هذا مو مهم. وحينئذ فعل البائع ذلك، فهل يعد وضعه في ذلك المكان بمثابة قبض المشتري، بحيث لو تلف شو وقت تلفه بعد وضعه في ذلك المكان، لو تلف لسبب وآخر فلا يدخل تحت قانون تلف المبيع قبل قبضه من مال بايعه، بل يكون من مال المشتري. المناسب هو ذلك أن يكون من مال المشتري، لأن هو قال ضعه هناك وقد وضعه البائع. وقلنا بأنه السيد الحكيم قدس الله روحه الشريف في مصباحه يظهر منه المخالفة، حيث ذكر إن وضعه في ذلك المكان في البلد لا يعد نحو تسليم إلى لا يعد نحو تسليم إلى مشتري، هكذا قال. بلي قال يعني ما مضمونه هكذا، وكيف يصدق، يعني أنه سلم وأقبض المبيع للمشتري، والحال هو ما قابيد المشتري، وضع في من داخل في وسط البلد، وكيف يصدق والمفروض أنه لم يسلم المبيع بيد المشتري وإنما وضع في البلد المعين في مكان معين لا أكثر، والمفروض أن رواية عقبة اعتبرت قبض المشتري، وإذا ما قبض يكون التلف حينئذ من البائع، وهنا لم يحصل قبض المشتري فيكون التلف من البائع. هذا مضمون ما ذكره قدس سره وأشرنا إليه في المحاضرة السابقة. وفي التعليق نقول إن الرواية حينما ذكرت أنه لا بد من التسليم إلى المشتري وإذا لم يسلمه فالتلف يكون من البائع، لا يقصد منه التسليم للمشتري بعنوانه الضيق، بل المفهوم عرفا العمل على ما يريده المشتري. فإن أراد التسليم بيده فلا بد من ذلك، يعني من التسليم بيده، وإلا يكون التلف على ضمانه على البائع. وإذا أراد وضعه في مكان معين كما هو مفروض كلامنا الآن، فلا بد من وضعه في ذلك المكان المعين. فإذا وضع فيه فلا ضمانه. إذن لا ينبغي أن نتعامل مع الفقرة المذكورة، وهي أي فقرة؟ أنه لو خالف البائع، لو امتثل، لو طبق قول لو أقبض البائع المشتري ثم تلف، لا ينبغي أن نفسر الإقباض بمن انفسر بالمعنى الضيق، بل بالمعنى الشامل لكل ما يريده المشتري. فإذا على هذا الأساس لا ضمان في هذا التلف، ما دام هذا الوضع في وسط البلد هو بأمر من المشتري، فلا ضمان آنذاك على البائع. ورواية عقبة إن تمت سندا فهي إذن لا تكون مثبتة للضمان على المشتري في مثل على البائع العفو على البائع اشتبهت على البائع في مثل هذه الحالة التي أمر المشتري البائع بوضع المبيع في وسط البلد. فإذا على هذا الأساس هذه الرواية لو تمت سندا رواية عقبة فهي لا تقضي بمن بضمان البائع كما أوضحنا. وبغض النظر عن ذلك تكفينا السيرة التي هي الدليل، إيش المهم؟ الدليل المهم هو السيرة، وهي قاضية بأن البائع ما دام قد امتثل إيش أمر المشتري ووضع المبيع في المكان الذي أراده وهو وسط البلد مثلا، السيرة قاضية بعدم ضمان البائع آنذاك حيث فرض أنه امتثل أمر المشتري وطبق ما أراده المشتري. إذن على هذا الأساس السيرة دليل واضح على أنه لا ضمان على البائع في مثل هذه الحالة. لئن كان هناك تأمل في رواية عقبة فالسيرة هي دليل قوي على عدم ضمان البائع، ولكن قلنا رواية عقبة أيضا لا تدل على ضمان البائع بالبيان الذي أشرنا إليه. جيد، هذا انتهينا من عنده. مو يم هذا، مو يم هذا، هذا هذا شو له ربط هذا؟ احنا كلامنا على انه لابد ان يسلم بيده حتى يرتفع شنو الضمان، والا تاتي الروايه الذي دل على انه تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، هذا قبض حتى ما تجي هذه القاعده، قبض من المشتري حتى ما تجي. مو كلامنا على انه البيع في نفسه باطل، لا لا لا، وإنما كلام أنا قبض المشتري في هذه الحالة قبض أو لم يقبض. إذا قل له ضعه في هذا المكان، المشتري هو قال له يبني يصدق، عرفيتك ليش تحيف همات، هو قال له خليه في من في هذا المكان. وقلنا هذا ناخذ القبض هنا ليس بمعنى لما نقل على أنا هذا المقصود من عده، يعني يتبع أمر المشتري، هو اتبع همات أمر المشتري، فالقبض المشتري بعنوانه لا خصوصية له، وإنما المدار على اتباع وعدم مخالفة المشتري. جيد، هذا الفرع الثاني انتهى في هذه المسألة، قلنا ثلاث فروع فيها. قبل أن شنو؟ قبل أن يصل، من قبل أن يصل؟ شلون هاي شلون هاي شلون هذا ما هذا تلف ماذا هتشي وحده، يعني هو شايل البايع يريد يوصله وبالأثناء تلف بيده من دون تفريط، هتشي قاعد تفرضون هاي وحد هذا، هو أمين، أمين هو أمين، وإذا فرض على أنه تلف من دون تفريط فحينئذ لا يكون ضامنا، وإذا قيل إن قاعدة تلف المبيع هيك تامة بشكل تام فإهنا نهما تنقول صدق أنه أي قبل وضعه في المكان تلف بيد البائع، فيكون من باب تلف المبيع قبل قبضه من مال بائع، هم بمجال واحد يدعي هذا الشيء بمجال. زين، الفرع الثالث، خلنا نقرا الفرع الثالث ماذا قال. ولا فرق بين تعيين المرسل معه وعدمه، هذا الفرع الثالث في هذه المسألة، يعني لا فرق بين تعيين ذلك الشخص الذي يرسل معه، يرسل معه ماذا؟ المبيع. لا فرق بين أن يكون ذلك الشخص، لا فرق بين تعيينه بأن هو يقول له من أول بيدي فلان، ابعثه بيدي فلان، وضعه في المكان الفلاني أو في البلد الفلاني بتعيين شخصه، أو مرة يقول له أرسله بيدي شخصه، لكن ما يقول له على أنه ذلك الشخص لابد وأن يكون هو زيد لا فلان، لا لا لا، ابعثه بيدي شخصه. فالعبارة الحكم الثالث يريد أن يقول أنه ما دام امتثل، من امتثل؟ البائع امتثل ماذا؟ أمر المشتري، قال أرسله إلى المكان الفلاني، فإذا امتثل أمره، أمر البائع امتثل أمر المشتري فلا ضمان. وحينئذ إذا عين له شخص فلا بد من أن يكون الوسيط هو ذلك الشخص، وإذا لم يعين له شخص فحينئذ إذا أرسله بيد أي شخص كان كفى. المهم أن يتبع، أن يتبع من؟ البائع، ما يريده المشتري. إن أراد شخصا معينا يكون هو الواسطة في الإرسال فهو، وإن لم يرد شخصا معينا فيكفي الشخص كلي. وحينئذ إذا عمل بالوظيفة هذا البائع وأرسله إلى ذلك المكان المعين، إما مع شخص معين إذا كان ذاك هو المطلوب أو شخص آخر كلي، فلا ضمان حينئذ ما دام قد عمل البائع بمن؟ بالوظيفة، وهي أرسله بيد شخص معين إذا كان هو المطلوب أو أرسله بيد شخص ما إذا كان هو المطلوب. ولماذا لا ضمان على البائع من هذه الناحية؟ الجواب واضح، فإن السيرة التي هي المدرك المهم لثبوت الضمان وعدمه هي قاضية في مثل هذه الحالة بعدم الضمان، باعتبار أن البائع قد عمل بما طلب منه المشتري ولا يحكم آنذاك بالضمان، فإذا لا ضمان للقصور في مقتضي الضمان، بل أكثر نقول المقتضي تام، إعلاما المقتضي تام على عدم الضمان، فإن السير قاضية بعدم الضمان ما دام البائع قد امتثل أمر المشتري. انتهت هذه المسألة الآن بفروعها الثلاثة. المسألة الجديدة، قال قدس سره، مسألة 183، إذا أتلف المبيع البائع أو الأجنبي الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته، هاي خليها بين شريطين أحسن، جملة معترضة، ياهي الذي يمكن الرجوع إليه، وهي إلمن راجعة، إلمن صفة، إلمن إلى الأجنبي، فتفتح شريط قبل الذي وتغلق وراء خسارته. زين، من أول، إذا أتلف المبيع البائع أو الأجنبي الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته، زين، فالأقوى صحة العقد وللمشتري الرجوع على المتلف بالبدل من مثل أو قيمة، نقطة رأس السطر، وهل له الخيار في فسخ العقد لتعذر التسليم؟ إشكال، والأظهر ذلك. انتهت المسألة. تشتمل هذه المسألة على فرعين. الفرع الأول، نحن عرفنا أن المبيع إذا تلف قبل قبض المشتري له فيكون من مال البائع، يعني ينفسخ العقد ويكون التلف من مال البائع. والآن نفترض أن التلف قد تحقق ولكنه ليس بسبب سماوي، لأنه مات مثلا أو انكسر بشكل وآخر، وإنما أتلفه البائع نفس البائع أتلف ماذا؟ المبيع. أو نفترض أنه المتلف كان شخصا أجنبيا، في مثل هذه الحالة هل نقول على أنه ينفسخ البيع كما لو كانت تلف، كما لو كانت تلف إيش؟ بسبب سماوي، هل هنا أيضا ينفسخ البيع الذي فرضنا فيه أن التلف بسبب البائع أو بسبب شخص أجنبي؟ ما لقدس سره، ذهب قدس سره إلى أنه لا يشمل، يعني قانون تلف المبيع قبل قبضه الموجب للانفساخ لا يشمل مثل هذه الحالة. وإذا ما يشملها إذن ماذا؟ البيع ثابت على حاله صحيح ولا ينفسخ. خب ثم ماذا يترتب؟ ضمان يعني ما موجود؟ ليش؟ لماذا؟ الضمان موجود، يرجع المشتري على البائع بضمانه، بضمان ما؟ بضمان المبيع بالمثل أو القيمة، أو يرجع على الأجنبي إذا كان الأجنبي هو المتلف. وإذا قلت ماذا هي، ما هي الثمرة في هذا، ما هي الثمرة في هذا النزاع والكلام؟ فإنه على كلا التقديرين سوف يرجع لمن؟ بالضمان، على البائع أو الأجنبي، سواء قلنا بالانفساخ أو لم نقل بالانفساخ. ما هي الثمرة المترتبة؟ الجواب، إذا لم نقل إذا قلنا بالانفساخ فالمشتري يأخذ ماذا يأخذ؟ ثمن يأخذ، أكثر ما يتمكن يأخذ. أما إذا فرض على أنه لا ينفسخ البيع، ذلك البيع الذي تحقق لا ينفسخ، وإنما المبيع هو ملك ماذا؟ ملك المشتري، فيرجع المشتري على البائع. بمن يرجع؟ بالقيمة الواقعية. قد تكون القيمة الواقعية أعلى بكثير من الثمن، وقد تكون أقل بكثير من الثمن. هذه ثمرة تظهر بين هذين الاحتمالين. هذا بالنسبة لمن؟ وهو المرحوم السيد ذهب إلى أن الأقوى صحة العقد، يعني حينئذ المدار عليمن، مدار عليمن على القيمة الواقعية وليس على الثمن الأصلي. الثمن ليس المدار على الثمن. هذا بالنسبة إلى الفرع الأول. الفرع الثاني أنه هل يتمكن المشتري من فسخ هو يفسخ العقد من باب تعذر، من باب تعذر تسليم، من باب تعذر التسليم فيفسخ العقد؟ هل له الحق في أن يفسخ العقد؟ طبيعي هذا متى يتم هذا الاحتمال؟ إذا فرضنا قلنا العقد ما يبطل هو، وإذا قلنا يبطل حينئذ بعد ما له حق معناه يفسخ. لا، إذا قلنا العقد يبقى صحيح، هل يتمكن المشتري أن يفسخ العقد؟ ذكر قدس سره الأظهر ذلك. بقية الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.